بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. وهذه الفقرة أراد المؤلف فيها الرد على المعتزلة القدرية النفاة، نفاة الأفعال، والرد على الجبرية الذين هم الجهمية والأشاعرة، وكل هؤلاء من القدرية، قال لهم القدرية. ولكن المعتزلة في باب القدر يسمون نفاة الأفعال، كان يسميهم المتقدمون نفاة الأفعال القدرية المعتزلة. المعتزلة في هذا الباب ينتهيون منهج القدر، والجهمية في هذا الباب ينتهجون منهج الجبر. وإذا قيل الجبرية في هذا الباب فإن الجبرية أقسام، منهم الجهمية وهم في الدرجة الأولى، ثم بعدهم الأشاعرة. فأما المعتزلة فهم نفاة الأفعال، ومعنى ذلك أن منهم من يقول بأن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، ومنهم من يقول بأن أفعال العباد يخلقها العباد. هذا قول من؟ المعتزلة القدرية. وأما الجهمية والأشاعرة فهم في هذا الباب جبرية. فماذا يقولون؟ أما الجهمية فيقولون: العبد مجبور على فعله، فليس له إرادة ولا مشيئة ظاهرا وباطنا. وأما الأشاعرة فيقولون: له إرادة في الظاهر وليس له إرادة في الباطن كما سيأتي. وفي الحقيقة لا فرق بين الجهمية والأشاعرة في هذا الباب، فهم ينفون إرادة العبد، والمعتزلة ينفون خلق الله عز وجل ويثبتونه للعبد، وهذا تناقض بين القولين. وأهل الحق يقولون: العبد له مشيئة وإرادة، لكنها خاضعة لمشيئة الله وإرادة الله، فلا يخلق فعل نفسه، وليس معناه أنه مجبور. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأيضا بالمقابل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله خلقكم وما تعملون. فأثبت لهم العمل، وبين أن الله هو الخالق المتفرد بهذا الأمر. قال: فإن المعتزلة هم الذين يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله تعالى وعن خلق الله تعالى. فمنهم من يقول: الله لا يخلق أفعال العباد، ومنهم من يقول: الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. وهؤلاء ضلوا بسبب أنهم لا يفرقون بين الإرادة، ضلوا بسبب أنهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فثقل على عقولهم أن يقولوا بأن الله أراد الشر. قالوا: كيف يريد الشر؟ أفعال العباد فيها الشرك والكفر وقتل النفس والزنا والفواحش والمنكرات، إذن كيف الله يخلق هذه الأشياء؟ إذن الإنسان هذا يخلق هذه الأفعال، لأنهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال: وأما الجبرية فهم الذين أنكروا الأسباب، أثبتوا القدر وقالوا: العبد مجبور، ليس له إرادة ولا مشيئة. فبين هنا وقال: الخير والشر مقدران على العباد، كما أن الله تعالى خلق الخير فهو الذي خلق الشر، والله خلقكم وما تعملون، ولكنه خلق الشر لحكمة، خلق الشر لحكمة. وإنما الشر من العباد بسبب أنفسهم، قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. والشر المحض الذي ليس من ورائه حكمة ولا فائدة لم يخلقه الله عز وجل، وإنما ما خلق شيئا في هذا الكون إلا لحكمة وأمر أراده سبحانه وتعالى، وعلى رأس ذلك إبليس، فهو رأس الشر خلقه الله. فإذا كان الله عز وجل خلق إبليس وهو رأس الشر، فكيف ببغية الشر؟ كيف ينفع عن الله عز وجل أفعال العباد؟ قوله: من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، وليس المراد أنه هو الذي يخلق، ولكن من نفسك، أي أنت السبب، وإلا فإن الله تعالى هو خالق العباد، خالق العباد وأفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني هو رمى لكن حصلت الإصابة بتوفيق الله وبتأييد الله وبإعانة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال رميت، فهو رمى لكن رميته بغير إرادة الله وإعانته وتوفيقه لا يستفيد منها ولا يصيب هدفا ولا ينكأ عدوا، إذن فهو له إرادة لكنها خاضعة لإرادة الله. فالله تعالى خلق الخير والشر لحكمة اقتضت ذلك، ولهذا قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وبعض المحرفين من الجهمية وغيرهم يحرفون هذه الآية ويقولون: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يكون المعنى عندهم على النفي، ما نافية، أي أن الله ما خلق شر، وهذا باطل، فليس في ذلك قراءة صحيحة، وإنما من شر ما خلق أي من شر الذي خلق، فالمخلوقات فيها خير وفيها شر، فأمر الله عز وجل نبيه الاستعاذة من الشرور كلها في المخلوقات. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالله تعالى خلق الخير والشر. وما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، رواه مسلم. هذا يدل على أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه خلق العباد وأفعالهم من خير وشر. حديث ابن أبي طالب هذا حديث علي جاء أنه كان يستفتح به الصلاة، في رواية أنه كان يستفتح به صلاة الليل، فما صحة هذه الرواية أنه كان يستفتح به في صلاة الليل؟ ضعيفة. وهل أزاها بعضهم إلى مسلم؟ نعم، وهم بعضهم، لا أذكر الآن من الذي وهم أزاها إلى مسلم، وليست في الحديث، فلا يصح تلك الرواية التي فيها أنه كان إذا قام إلى صلاة الليل، زيادة صلاة الليل هذه لا تصح، وقد مر بنا في الكلم الطيب نعم أنه لا يصح. ومن أهم ما يستدل به في هذا الحديث قوله: والشر ليس إليك، وسيأتي قوله: والشر ليس إليك، هذه الفقرة استدل بها المبتدعة الذين يقولون بأن الله لا يخلق أفعال العباد. من هم؟ القدرية النفاة الذين هم المعتزلة، قالوا: والشر ليس إليك، إذن الله لا يضاف إليه الشر فلا يخلق الشر، هو يخلق الخير فقط. ولهذا سمي القدرية المعتزلة في الحديث بمجوس هذه الأمة، سموا بمجوس هذه الأمة، والحديث عند ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر وصححه الألباني. لماذا سموا بمجوس هذه الأمة؟ لأنهم شابهوا المجوس، فالمجوس يقولون بأن هناك خالقين، خالق يخلق الخير وخالق يخلق الشر، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. والمعتزلة القدرية كذلك يقولون الله يخلق الخير والإنسان يخلق الشر. إذن وافقوهم في إثبات خالقين، بل قال بعض أهل العلم هؤلاء فاق المجوس. لماذا فاق المجوس؟ لأن المجوس يقولون خالق الشر واحد وخالق الخير واحد، الظلمة والنور، بينما المعتزلة القدرية في هذا الباب يقولون كل إنسان يخلق فعله، فيصير عندهم كم الخالقون؟ ملايين الملايين. والشر ليس إليك، ما معنى هذا؟ إذا كان الله عز وجل يخلق الشر، إذن ما معنى ليس إليك؟ فمعناه أن الشر ليس من أفعال الله تعالى، ولكنه من مخلوقاته ومفعولاته، إذن لا يضاف إلى الله عز وجل أنه من أفعاله أو من صفاته، لكنه من مخلوقاته ومن مفعولاته. ومعناه أيضا أن الشر لا يتقرب به إلى الله تعالى، الشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك ولا يصعد إليك. قال ولا يصعد إلى الله تعالى، وليس معناه أن الله تعالى لا يخلق الشر، فإن إبليس الرجيم هو رأس الشر، ومع ذلك خلقه الله تعالى، لكن لحكمة عظيمة خلق الله تعالى إبليس وخلق الكفرة وأفعالهم. إذن فما معنى والشر ليس إليك؟ ليس من صفاتك، ليس من أفعالك، إنما من مخلوقاتك ومفعولاتك. أو أيضا والشر ليس إليك أي لا يصعد إليك، لا يتقرب به إليك، أو كما قال بعضهم والشر ليس إليك أي الشر المحض الذي لم يخلق لحكمة أو ليس من ورائه فائدة من خلقه، هذا لا يضاف إلى الله عز وجل. وهذه الأدلة كل طائفة من أهل البدع أخذوا بطرف منها، فالجبرية قالوا والله خلقكم وما تعملون، إذن أنت مالك أي شيء، والله خلقكم وما تعملون، وتركوا الأدلة الأخرى. المعتزلة القدرية قالوا والشر ليس إليك، من شر ما خلق، فكل يأخذ بطرف من الأدلة، ولو أنهم جمعوا الأدلة كلها لعلموا ما هو المراد من ذلك. وأيضا لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية، فلو أن إنسانا مثلا مات على الكفر، هل هذا بإرادة الله أم لا؟ هل هذا بإرادة الله؟ فلان من الناس مات على الكفر، هل هذا بإرادة الله أم لا؟ بإرادة الله الكونية، هذا شيء أراده الله كونا أن فلان يموت على الشرك، لكن هل أراد هذا شرعا؟ الجواب لا. إذن هناك فرق بين الإرادة الكونية والشرعية، لكن الذي لا يفرق يضل، الذي لا يفرق يضل. فالله عز وجل ما أراد من العباد الكفر مطلقا شرعا، ما أراد ذلك. قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، وقال وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هو شرعا ما أراد لهم الكفر، لكن من كفر ومات على الكفر بتقدير الله كونا، قدر الله عز وجل هذا كونا أن فلان سيموت على الكفر، ولكنه طالبه شرعا بالأدلة الشرعية أن يؤمن، إذن ما أراد شرعا أنه يكون كافرا. قال الطحاوي رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، هنا في سقط أو في زيادة السطر هذا يحذف، تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد أن يبين الطحاوي، وسنقرأ ما ذكر هنا في الشرح، أن الاستطاعة نوعان، الاستطاعة نوعان، نوع يكون قبل الفعل قبل القيام بالعبادة، ونوع يكون مع العبادة. الاستطاعة التي تكون قبل هي أن يكون العبد محلا صالحا قادرا للعبادة، سليم الأعضاء صحيح البدن يقدر أن يقوم بالعبادة عاقل طيب، هذه استطاعة، يقال فلان مستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة الثانية تكون مع الفعل، يعني هو سليم الآلات صحيح البدن لكنه عند أن أمر بالطاعة ما قام بها، هذه الاستطاعة التي تكون مع الفعل تختلف عن الاستطاعة التي تكون قبل الفعل في أصل الخلقة، وسيأتي ما هو أوضح من هذا. فمن المبتدع من نفى الأولى، ومن المبتدع من نفى الثانية. قال: هذه الفقرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها الاستطاعتين، فهناك استطاعتان، والمبتدع منهم من أخذ بالاستطاعة الأولى وترك الثانية، ومنهم من أخذ بالثانية وترك الأولى. فالاستطاعة الأولى هي التي تكون قبل الفعل، والاستطاعة الثانية هي التي تكون مع الفعل، والفرق بينهما من وجوه. الفرق بين هذه الاستطاعة وهذه الاستطاعة من وجوه: الأول أن هذه قبل الفعل، يعني إنسان يكون عنده صحة وتمكن وآلاته سليمة وجوارحه صحيحة، إذن هذا عنده استطاعة، أي أن يقوم بالعبادة قبل أن يكلف بشيء من الأعمال. لكن إنسان أعرج أعمى مجنون، هل يقال فيه أنه مستطيع؟ هنا قال: لا، هذا غير مستطيع. إذن هذا الاستطاعة التي نتحدث عنها هذه قبل أن يفرض عليه أي عبادة من العبادات، هو في أصل خلقته مستطيع، والآخر في أصل خلقته إيش؟ غير مستطيع. هذه استطاعة، وستأتي الاستطاعة الثانية. الثاني تكون مع الفعل بعد أن يقدر الله تعالى له ذلك كونا ويؤمر به شرعا، فالاستطاعة التي يقوم بها بالفعل مع الفعل هي النوع الثاني. أمر الله عز وجل عباده بإقامة الصلاة، وقدر الله عز وجل كونا أن فلان من الناس، مثل نقول مثلا أحمد أو علي، أن هذا علي سيقوم بهذه العبادة وهي الصلاة، ثم قام بها، قام بهذه الصلاة، قدر الله ذلك كونا ولهذا قام بها، وأمره الله عز وجل بها شرعا. فعند قيامه بهذه العبادة لا شك أن عنده إيش؟ استطاعة حتى قام بهذه العبادة. هذه الاستطاعة التي مع الفعل تختلف عن الاستطاعة التي تكون قبل أن يؤمر بهذا الفعل. قال الثالث: أن الاستطاعة التي قبل الفعل المراد بها صحة الجوارح وارتفاع الموانع، وأما التي تكون مع الفعل فالمراد بها التوفيق إلى الطاعة والخذلان عن المعصية. إذا كان الله عز وجل أراد كونا أن فلان سيصلي، ولم يرد كونا أن فلان سيصلي، هذا ما صلى وهذا صلى، إذن هنا الاستطاعة التي قام بها الأول وعجز عنها الثاني تختلف عن الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، لأن هذه مقارنة للأمر والفعل. الرابع: أن المقصود بالاستطاعة قبل الفعل هي الاستطاعة الصحيحة، وضدها العجز. فلو أن إنسان أبكم أصم أعرج مريض، هذا ليس عنده استطاعة لا قبل الفعل ولا مع الفعل في كثير من العبادات، إذن فهي الاستطاعة الصحيحة، ضدها العجز. وأما التي مع الفعل فتسمى الاستطاعة الحقيقية وضدها الخذلان. إنسان يقوم بالعبادة والآخر ترك العبادة، يقال هذا موفق وهذا مخذول، هذا استطاع لأن الله وفقه، وهذا لم يستطع لأنه حرم التوفيق. فتختلف عن تلك الاستطاعة التي تكون إيش؟ يعني في بدنه قبل أن يؤمر بالفعل. الخامس: أنه لا يلزم من وجودها وجود الفعل التي قبل الفعل، يعني مثلا إنسان صحيح البدن عنده سمع وبصر وعقل، ولم يكن عنده مانع من الموانع، قبل أن تفرض عليه الصلاة وعنده هذه الاستطاعة، هل يجب عليه أن يصلي قبل أن تفرض عليه الصلاة أو يؤمر بها؟ الجواب: لا يلزم، لا يلزم أن يقوم بالفعل من هذه الاستطاعة. لكن لو كانت هذه الاستطاعة عنده موجودة ثم أمره الله عز وجل بأداء الصلاة، الاستطاعة الثانية هنا إذا تخلف عنها يقال إيش؟ ارتكب معصية، كفر بالله، حرم التوفيق، يأثم على ترك العمل بعد وجود الاستطاعة الثانية. أما عند الاستطاعة الأولى فإنه لا يلزم بالعمل، لا يلزم بالعمل. قد يكون هذه العبارات فيها شيء من الثقل على كثير من الإخوة، ولكن نمر عليها لأن الطحاوي قد ذكرها. ولو لم يكن إلا أن تعلم أن الاستطاعة استطاعتان، قبل الفعل ومع الفعل. التي مع الفعل هي التي تكون بمعنى التوفيق، يقابلها الحرمان والانحراف وعدم القيام بالطاعة. والتي قبل الفعل هي التي تكون بمعنى صحة البدن وسلامة الآلات وعدم وجود الموانع. الخامس أنه لا يلزم من وجودها وجود الفعل التي قبل الفعل. يعني مثلا إنسان عنده مال وعنده زاد وعنده راحلة وعنده كل ما يحتاج إليه الحجاج، هذه إيش سمى؟ استطاع قبل الفعل. هل يجب عليه أن يحج في رمضان؟ هل يجب إذا كانت هذه الأمور كلها مهيئة في رمضان، هل نقول هنا يجب عليه أن يحج الآن في رمضان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الاستطاعة قبل الفعل. فإذا جاء وقت الحج وعنده هذه الأمور متوفرة، نقول إيش؟ يجب عليه أن يحج. هذه الاستطاعة تكون مع الفعل. ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن النوع الأول لأنها قبل الفعل لا يجب معها الفعل، وأما الثانية لأنها تكون مقارنة للفعل فيجب معها الفعل والعبادة. قال الاستطاعة قبل الفعل بها يتعلق لا يلزم من وجودها وجود الفعل التي قبل الفعل، وأما التي مع الفعل فإنه يلزم من وجودها وجود الفعل. إذا جاء وقت الحج وليس عنده راحلة، هل يجب عليه الحج؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير مستطيع. إذا الاستطاعة الآن مع الفعل لم تتوفر فيسقط عنه العبادة، أي يعني معناه أنه لا يقوم بها. قال أن السادس أن الاستطاعة قبل الفعل بها يتعلق الخطاب، وصاحبها وصاحب التكليف. فالعاقل المسلم البالغ السليم هو الذي يكلف بكثير من التكاليف، هذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. وأما النوع الثاني التي بعد الفعل أو مع الفعل فهي مناط القضاء والقدر. من هو الذي يخاطب بأدلة الشرع؟ يخاطب بأدلة الشرع من كان مسلما عاقلا بالغا. مثلا الصيام، أمر الله عز وجل بصيام رمضان، هل يخاطب بهذا الخطاب الشرعي الذي هو طفل عمره 7 سنوات؟ لا، لأنه ليس بالغا، صح؟ إذن الاستطاعة من النوع الأول هي التي يخاطب بها العباد بالتكاليف الشرعية، المسلم العاقل البالغ إذا توفرت هذه الأمور فهو مستطيع، يخاطب بأدلة الشرع. طيب، أما النوع الثاني فهي متعلقة بالقضاء والقدر. إنسان عنده استطاعة على صيام رمضان، دخل رمضان ولم يصم، إيش يقال هذا؟ ما أراد الله له الخير. طيب، ما أراد الله له الخير وقدر الله عز وجل يعني كونا أنه لن يصوم، قدر الله كونا أنه لن يصوم وإن كان قد أمره بذلك شرعا. قال وهي صفة تعود إلى الله تعالى، فهو الذي يوفق من يشاء. الاستطاعة بمعنى التوفيق، يوفق من يشاء لأداء هذا الواجب ولترك هذه المعصية، هذه الاستطاعة الثانية. فالنوع الأول هو الاستطاعة قبل الفعل، هذه قال بها المعتزلة والقدرية، بمعنى أن العبد يخلق فعله وهو المستطيع، والله تعالى لا علاقة له بأفعال العباد. المعتزلة والقدرية قالوا بالاستطاعة الأولى التي هي قبل الفعل، يريدون من وراء هذا ماذا؟ أن ينكروا أن الله يخلق أفعال العباد، يقولون هذا مستطيع، إذن هو الذي يخلق فعل نفسه ما دام أنه مستطيع. والنوع الثاني قال به الأشاعرة، وهي الاستطاعة مع الفعل، فالعبد إذا قام وصلى فهذا شيء خلقه الله تعالى فيه، لكن هو ما عنده استطاعة. النوع الثاني قال به الأشاعرة لأنهم جبرية، فيقولون الإنسان إذا قام يصلي ليس بإرادته، إنما هذا قدره الله. قالوا مثل السكين إذا قطعت به اللحم، فالسكين ليس هو الذي قطع اللحم، إنما اللحم انقطع عند أن التقى بالسكين، فالسكين ليس له إرادة، السكين ليس له إرادة، هذا قول من؟ قول الجبرية الذين هم الأشاعرة. ولهذا يقولون العبد إنما هو محل الكسب، ولهذا تجد في كتب أهل العلم في كتب العقائد يقولون كسب الأشاعرة، يجعلون هذه العبارة من العبارات المنتقدة في كتب العقائد كسب الأشاعرة. إيش يريدون بكسب الأشاعرة؟ يقولون الإنسان إذا فعل طاعة إنما هو محل الكسب، محل الكسب، أما هو ليس له إرادة وليس له مشيئة، كالسكين إذا التقى باللحم فإن اللحم يقطع والسكين ليس له إرادة وإنما هو محل هذا الفعل وإلا فإنه لم يقطع. قال والنوع الثاني قال به الأشاعرة وهي الاستطاعة مع الفعل، فالعبد إذا قام وصلى فهذا شيء خلقه الله تعالى فيه، لكن هو ما عنده استطاعة، والحق بينهما لأهل القبلة، بين القولين والإرادتين والاستطاعتين. فالاستطاعة تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل، يعني الاثنان معا، الإنسان يكون عنده استطاعة ولا بد من توفيق الله، يكون عنده استطاعة ولا بد من توفيق الله. وإلا كم من رجل صحيح سليم قوي البنية ليس عنده نقص أبدا، لكنه لا يوفق لأركان الإسلام كلها، لا توحيد ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صوم ولا حج. إذن لا بد من الأمرين، الاستطاعة التي يخاطب بها بأدلة الشرع تكون عنده حتى يخاطب بالأدلة، ولا بد أيضا من توفيق الله تبارك وتعالى وإلا فإنه سيخذل. إذن لا بد من الاستطاعتين، من أخذ بالأولى ضل وحدها، ومن أخذ بالثانية ضل. ومرجع الاستطاعتين هنا إيش؟ إلى ما تقدم من قول المعتزلة والأشاعرة، أن المعتزلة القدرية يقولون العبد يخلق أفعاله ولا يخلقها الله، والأشاعرة الجبرية يقولون الإنسان ليس له إرادة. هذا هو مرجع هذه المسألة. قال وتكون مع الفعل بمعنى العبد له استطاعة والموفق هو الله تعالى، هذا معنى هذا الكلام، العبد له استطاعة وقدرة ومشيئة والله عز وجل هو الذي يوفقه لأداء الواجبات، هذا معناه. أما أن يقال عنده استطاعة قبل الفعل فقط وأما بعد الفعل فلا علاقة له بذلك، هذا قول المعتزلة والقدرية. وأما الذين يقولون ليس عنده استطاعة قبل الفعل إنما جاءت الاستطاعة عند الفعل، فهم الأشاعرة الجبرية الذين يقولون مثلا لو أن إنسانا ذبح كبشا، إذن الإنسان ما هو الذي ذبح الكبش، إنما لما التقى السكين مع رقبة الكبش انقطعت الرقبة، أما الإنسان ما له إرادة في هذا، أي أنه محل العمل فقط، محل الكسب، لا أن له إرادة أو مشيئة، وهذا باطل. ويرد على هؤلاء جميعا بقول الله عز وجل إيش؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.